أما بعد، قد يتعمر باطن الإنسان ببعض الأنوار، لكن هذا الإنسان ينبغي عليه أن يحذر من مخرباته. وقد أشار هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أربعة من المخربات التي تخرب الفرد وتخرب الجماعة، ورتبها في حديث شريف قال فيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر. وفي رواية: فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قال الأصحاب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. أجر 50 من أصحاب رسول الله، وإن هذا الأجر الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على عمل صعب ومجاهدة مضنية يرتكبها هذا الذي يثبت ويحصن نفسه من هذه المخربات. وفي ترتيب هذه الأربعة إرشاد نبوي تربوي يلاحظ التدرج في هجوم الأربعة هذه واقتحامها باطن الإنسان. أما المخرب الأول الذي يتعرض المسلم له فإنه الشح المطاع، والشح اقتار النفس وحرصها وابتعادها عن الإنفاق. وأما كونه مطاع فلأن محله في النفس، وحينما يتحول الإنسان إلى مطيع لنفسه ويكون الشح عنوان نفسه وملأ وعائها يصبح ذلك الشح مطاعا. ومما يعطيه معنى لفظ المطاع أن الناس يؤيدون هذه الفكرة ويثنون عليها ويقتدون بها حتى تصبح عند الناس عادة مطاعة. فإذا شذ واحد من الناس عنها ينظرون إليه على أنه الشاذ بينهم، وربما وصفوه بأوصاف شنيعة كالتبذير والإسراف. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تعمر الإيمان في قلوبهم تركوا أموالهم، تركوا ديارهم، تركوا أهليهم رغبة في الله ورسوله. ألم يخرج صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه عن ثروته التي جمعها في مكة كلها حين قال له أهل مكة: أتيتنا صعلوك ثم أخذت من أموالنا؟ وكان يصنع السلاح، فلما صرت غنيا وثريا تريد الخروج إلى محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ فقال لهم: تعلمون أني أرماكم، أنا الذي أصنع سهامكم وأقدركم على الرماية، كل سهم في كنانتي بواحد منكم، أما إن كنتم تريدون المال فإن المال هو في مكان وحدده لهم فتركوه وخلوا سبيله. وحين وصل إلى المدينة لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم متبسما فرحا بما فعل، يقول له: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. هكذا تربى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم فهموا معنى قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض. تحققوا في قلوبهم وبواطنهم بمعنى مالكية الله تبارك وتعالى لكل شيء. فلما طلبهم الله سبحانه وتعالى لم تتعلق قلوبهم بشيء. الشح المطاع حين يوجد في الفرد أو الجماعة ينعدم التكافل، ويتحول الإنفاق إلى الشأن الخاص، وتضيع الروابط التي تضمن استقرار الجماعة، لأن التوجه يصبح منصبا على استقرار الفرد لا على استقرار الجماعة. تتفكك الجماعة ويتفكك المجتمع حين يسري بينهم الشح المطاع، وهو أول علامات الخراب. فإذا تطور الخراب فهوجم باطن الإنسان بالوصف الثاني، الهوى المتبع. لا يكون الإنسان معمرا بالأنوار حتى يكون متبعا للوحي. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي لا أتبع إلا ما يوحى إلي. هكذا كان الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم. وقيل لمن جاء وأمر باتباعه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقيل لهم: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. فإذا تحول باطن الإنسان عن هذه القاعدة التي يكون عليها أهل الإيمان حينما يلاحظون في كل خطوة من خطواتهم اتباع وحي الله، حين يلاحظون في كل خطوة من خطواتهم ما يمليه عليهم وحي الله، فيتبعون الوحي ويقتدون بأمر الله المنزل، حينما لا يكونون كذلك فإن البذيل الذي ينتظرهم حينما لا يتبعون وحي الله إنما هو هوى النفوس. وهكذا يدخل المخرب الثاني، الهوى المتبع، وتجد الإنسان معرضا عن حاكمية الله للإنسان وحاكمية الله للكون، ويترك موازين الشريعة إلى موازين الهوى. وهكذا تدخل الفوضى إلى حياة الإنسان، تدخل الفوضى إلى سلوكه الخاص، وتدخل الفوضى إلى أسرته، وتدخل الفوضى إلى معاملاته، وتدخل الفوضى إلى علاقاته القريبة والبعيدة. لماذا يضطرب العالم اليوم؟ أين القوة التي يتحدث عنها أولئك الذين يمكثون من وراء البحار، يمكثون وراء البحار وهم يتفاخرون بذلك النظام الوضعي الذي وضعوه؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات هذا قانون الله، انتظروا، إن لم تتخرب بلادهم قريبا فستتخرب بعد مدة من الزمن، لأن مجتمعا يقوم على الربا مآله الخراب. دمرت في لحظة الروابط بين ما كان يسمى في الماضي بالاتحاد السوفيتي، ولم يهاجم بطائرات ولا بدبابات، انهار، لأن مقومات اتحاده زالت. اليوم تعلن ولايات بأسرها الإفلاس وتعجز عن دفع رواتب الشرطة وتعجز عن دفع رواتب الموظفين. أين ذلك التكبر والخيلاء؟ أين لغة النسور كما كانوا يقولون؟ في ولايات كبرى كانت تتفاخر إنه انحياز الإنسان وميله وانحرافه عن اتباع الوحي. عندما يتبع الإنسان الوحي يبقى في استقرار، لأن الذي وضع له الموازين التي تضمن استقراره إنما هو الله. وحينما ينحرف إلى رأيه وهواه، أعجب حين يجتمع مثقفون في بعض الأوقات ويكون حوارهم أو نقاشهم أو جدالهم بالآراء، أعجب. أيها الإنسان، غاية ما ترتقي إليه أن تفهم نص الوحي، غاية ما يرتقي إليه عقلك أن يفهم نص الوحي الذي أوحاه الله، لأن الله هو معلم الإنسان، علم الإنسان ما لم يعلم. وحينما تتوهم أنك تقدر بعقلك على أن تضع البديل فأنت واهم وأنت جاهل. ينبغي عليك في كل واقعة، في كل حادثة، أن تسأل عن حكم الله فيها. ينبغي عليك في كل صغيرة وكبيرة أن تسأل حكم الله، أن تسأل عن حكم الله فيها. فإذا عرفت حكم الله فيها فتأدب أمام حكم الله. حيد أهواءك، حيد مخترعاتك، حيد ما يروق لك، فإن الذي يروق لك ما هو إلا ناتج إنساني قد يخطئ وقد يصيب، لكنه لن يصيب إلا حينما يكون في دائرة اتباع الوحي. وحين يحيد عن دائرة اتباع الوحي ستكون ضائعا قريبا أو بعيدا. إذن المخرب الأول يزيل التكافل بين الناس، يزيل التكافل في الجماعة، يزيل الروابط، لأنه يعني أن الإنسان يصبح فرديا وأنانيا. فإذا استطاع الإنسان أن يتجاوز هذه المحنة، أن يجتاز الحاجز الأول، حاجز الشح المخرب الأول، إذا استطاع الإنسان أن يتجاوز المخرب الأول الشح، فإن عليه أن يتنبه إلى أنه دخل في المستوى الثاني الذي ينبغي عليه أن يكون فيه متبعا للوحي، وأن يجتنب الهوى ما استطاع، وألا يقدم العادة والتقاليد على أحكام الله التي نزلها في كتابه، وألا يحيد عن اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فحين يتحول هواك إلى تابع ولا يكون متبوعا، عندها تجتاز الحاجز الثاني وتأمن العنصر المخرب الثاني، وبعد ذلك تنتقل إلى المستوى الثالث وتجد نفسك أمام المخرب الثالث، ودنيا مؤثرة. إنها معادلة ينبغي على المؤمن أن يعيها، المعادلة: وللآخرة خير لك من الأولى، والآخرة خير وأبقى. لا يمكن أن يتميز المؤمنون عن الماديين إلا بهذه القاعدة. الذي يفرق بين المؤمنين والماديين هذه القاعدة. والآخرة خير وأبقى، وللآخرة خير لك من الأولى. وحينما تهتز هذه المعادلة فيؤثر هذا الإنسان الدنيا على الآخرة في أي حركة من حركاته. ولا أتحدث عن معنى عام، في كل حركة، في كل معاملة، في كل كلمة، في كل فعل تزنه على هذه المعادلة. ألم يقل سحرة فرعون حين جاءتهم بينات الله: لن نؤثرك، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، لأنهم آثروا الآخرة. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. فحينما يقول الإنسان للدنيا لن نؤثرك، بدلا من أن يقول حين يقول للآخرة لن نؤثرك، بدلا من أن يقول للدنيا لن نؤثرك، عندها سوف يضطرب الإنسان. اجعل هذه القاعدة في المستوى الثالث أمامك. وحينما يقدم الإنسان الدنيا على الآخرة يضطرب ميزان إيمانه، يضعف إيمانه، يضيع إيمانه، لأنها العلامة الفارقة بين المؤمن والمادي. فإذا استطاع أن يتجاوز محنة الشح المطاع، واستطاع أن يتجاوز محنة الهوى المتبع، واستطاع أن يتجاوز محنة الدنيا المؤثرة، وتنور قلبه، أصبح منفقا، أصبح جوادا، أصبح يستشعر بحسه الباطن ما يعانيه الآخرون، أصبح يبحث في المستوى الثاني عن أحكام الله، أصبح يريد الآخرة، تبقى المحنة الأخيرة التي عندها يتزلزل الرجال، التي عندها يثبت الصديقون وإعجاب كل ذي رأي برأيه. وعندما يحصل إعجاب كل ذي رأي برأيه تتفكك الجماعة، لأن الذي يضبط سلوك الجماعة إنما هو الشورى، الرأي الجماعي. حين يحصل إعجاب كل ذي رأي برأيه تزول روابط الجماعة. لكن حينما يفوض الفرد رأيه الخاص للرأي الجماعي تتماسك الجماعة. لا يشذ من يشذ إلا حين يعجب برأيه. فحين يحصل إعجاب كل ذي رأي برأيه تغيب الجماعية التي كانت منضبطة بالشورى، والشورى هي التي تشكل القلعة والحصن للجماعية. بوجود الشورى أنت في قلعة حصينة، لكن حين يتمرد رأي الفرد من خلال الإعجاب الباطن، حين يستخف بالرأي الجماعي ويرى أن رأيه بسبب مزية خاصة فيه يتفوق على الرأي الجماعي، عندها يكون خرابه، لأن عزل الفرد عن الجماعة يعني أنه معرض للابتلاع. إنما تأكل الذئب من الغنم القاصية. إعجاب كل ذي رأي برأيه، لأنه وإن وافق في الظاهر برأيه الجماعة لكنه في الباطن معجب برأيه. لقد ذكروا في أحكام الشورى أن الإنسان حين يستشار في الجماعة فإن أخذوا برأيه استغفر الله، لأنه قد يكون سبب إهلاكهم، وحينما لا يؤخذ برأيه يحمد الله وينطوي رأيه في رأي الجماعة. هكذا يبنى الإنسان، وهكذا يحصن على مستوى الفرد والجماعة. فإذا اجتهد الإنسان وبحث عن المحصنين الذين حموا أنفسهم من هذه المحن الأربعة، وبحث 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 ولم يجد، إنما وجد الشح المطاع والهوى المتبع والدنيا المؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، لم يجد أخا في الله حصن نفسه من هذه الأربعة. ما الذي يفعله؟ النبي صلى الله عليه وسلم المربي يوجهه يقول له: حصن نفسك وألزم نفسك هذه الأربعة، لا تلتفت إلى الناس، إذا فشلوا في الامتحان حصن نفسك، لا تكلف إلا نفسك. وبهذا التوجيه وقاه من الإحباط، بهذا التوجيه حماه من اليأس. وهكذا تكون التربية. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: فعليك بخاصة نفسك، ودع العوام، دع الذين فشلوا في الامتحان، عليك بخاصة نفسك، أي اجتهد حتى لا تقع في أحد هذه المخربات، حصن نفسك من هذه المخربات الأربعة. ولماذا يخبر صلى الله عليه وسلم عن أيام الصبر؟ إنه يخبر عن زمن معقد، يخبر عن زمن يصبح فيه الحليم حيران، ولهذا سمى أيامنا أيام الصبر. الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، أن تثبت حتى لا تقع في الشح المطاع، وتثبت مع أن من يحيط بك واقع في الهوى المتبع وأنت لا تقع في الهوى المتبع، تثبت على إيثار الآخرة ومن حولك يؤثرون الدنيا، تثبت على ترك الإعجاب بالرأي وغيرك معجب برأيه. الصبر فيهن مثل القبض على الجمر. وما أصعب أن يكون الإنسان غريبا بين أهله، ما أصعب أن يكون الإنسان غريبا بين أصحابه، ما أصعب أن يكون الإنسان غريبا بين أحبائه، ما أصعب أن يكون الإنسان غريبا بين إخوانه. إنه أصعب من القبض على الجمر، لأنه يعيش حالة الوحدة حتى وإن تجانست الأشكال، حتى وإن تشابهت الأقوال، فليس المعول على تشابه الأقوال، فالكل يحسن الأقوال، لكن المعول على تشابه الأحوال. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربما يضعفون في بعض الأوقات ويقصر نظرهم عن رؤية الحكمة، وأمثلة هذا كثيرة. من أقربها ما كان يوم صلح الحديبية. الصلح ينص على قضية عجيبة، إذا أسلم شخص من مكة ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلح في المدينة، يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيده مقيدا مأسورا إلى المشركين في مكة. وإذا جاء مرتد ارتد عن الإسلام من المدينة إلى مكة، فلا يجب عليهم أن يعيدوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرحلة كان متفوقا في العدد والعدة على أهل مكة. عمر رضي الله عنه يفكر: كيف تفعل هذا يا رسول الله؟ العقل لا يقبل ذلك، نحن الأقوى، ما هي إلا خطوات نستطيع أن ندخل مكة يا رسول الله، نحن على مشارف مكة، خطوتان نكون في مكة، ندخل عليهم نفتح مكة، كيف نعطي هذه الشروط؟ لكنه قبل أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إلى أبي بكر. أبو بكر الذي استطاع أن يرتقي إلى مستوى لا ينظر فيه إلا بمرآة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عمر لأبي بكر: كيف توقع هذه الاتفاقية يا أبا بكر؟ يقول الصديق لعمر: يا عمر، إلزم غرزه، أي ضع يدك حيث يضع رسول الله قدمه. الغرز موضع موطئ القدم حين يركب الفارس الخيلة. قال: إلزم غرزه، ما قال أمسك بزمام الفراس، لكنه قال إلزم غرزه، ضع يدك عند موطئ قدمه. وأنتم تعلمون أن الغرز بحركة القدم يوجه سير الفرس. إلزم غرزه، أي سر حيث يسير، يا عمر إلزم غرزه فإنه رسول الله. وحينما يعجز عن إقناع أبي بكر يتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له رسول الله مختصرا: إني رسول الله. وتمضي أيام ويظهر لعمر أنه كان مخطئا حينما قدم فكره وعقله والمشهد الحسي القريب الذي يراه. كان رسول الله ينظر نظرا بعيدا، وما هي إلا مدة وجيزة حتى نقضت قريش تلك المعاهدة، ودخل رسول الله فاتحا بجيوش جرارة ليقف عند بيت الله العتيق ويزيح تلك الأصنام ويعفو عفو القوي، ويقول لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ يقولون: أخ كريم وابن أخ كريم. فيقول: اذهبوا فأنتم الطلقاء. الأمثلة كثيرة لكنها تطبيقات عملية لهذا الدرس التربوي الذي وجهنا إليه بخطواته العريضة الكبيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.